بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، في ركعة ركعة. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين: وقل هو الله أحد. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقرأ في الأولى: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب. قال وعبد العزيز: هذا هو والد بن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، أي ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الوتر. وذكر الحافظ أبو عيسى حديثين: ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي الحديث الأول ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: بسبح وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، في ركعة ركعة. يعني أنه يقرأ في الركعة الأولى: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد. لذلك قال السيوطي رحمه الله عز وجل في تعليقه على جامع الترمذي ومعناه: أنه يقرأ بكل صورة من الصور الثلاث في ركعة، ومعناه أنه يقرأ بكل صورة من الصور الثلاث في ركعة. لذلك قال الحافظ أبو عيسى الترمذي هنا رحمه الله: يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد، كذا رواية أبي داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. ولفظ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمقصود وقل للذين كفروا أي سورة الكافرون، والمقصود بوالله الواحد الصمد المقصود بذلك سورة الإخلاص. ولفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم تدل على المداومة، تدل على المداومة، ولكن قد تأتي لغير المداومة، قد تأتي لغير المداومة كما مر معنا ذلك كثيرا، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج إلا حجة واحدة، فالأصل في كان أنها تدل على المداومة، ولكن قد تأتي لغير المداومة وذلك قليل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الحديث نستفيد من القراءة في الوتر، وذكر السفاريني رحمه الله عز وجل في كشف اللثام قال: فمعتمد المذهب، يعني مذهب من؟ ها؟ أحسنت، لماذا؟ لأن السفاريني من الحنابلة. فمعتمد المذهب الأولى أن يقرأ، فمعتمد المذهب الأولى أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون، وذلك وفاقا لمالك في رواية. وفي الثالثة بالإخلاص، في الثالثة بالإخلاص. وعن أحمد رواية ثانية والمعوذتين وفاقا لمالك والشافعي. وقد ذكر السفاريني أن مذهب أبي حنيفة أنه لا يتعين في الركعات الثلاث سورة، الجمهور أحمد ورواية عن مالك أنه يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة كذلك جاء عن أحمد أن يقرأ بها يقرأ في الثالثة الإخلاص، وفي رواية والمعوذتين وفاقا لمالك والشافعي. ذكر السفاريني رحمه الله مذهب أبي حنيفة فقال لا يتعين في الركعات الثلاث سورة. وقد قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله: ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الإخلاص، أي في الركعة الثالثة. وإن جاء في بعض طرق الحديث الإخلاص والمعوذتين، يعني الحنفية لم يذكروا في الركعتين الأولى والثانية، وإنما ذكروا في الثالثة بأنه يقرأ سورة الإخلاص. ثم قال رحمه الله: وإن جاء في بعض طرق الحديث الإخلاص والمعوذتين، وذلك لأن أبا حنيفة روى في مسنده عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. أما الذي هو مذهب حنفية كما ذكر ابن الهمام هو ما جاء في قراءة الركعة الأخيرة ألا وهي الإخلاص. وأما ما ذكره السفاريني رحمه الله فإنه نقل الإطلاق عن الحنفية أنهم لا يعينون سورة في الركعات الثلاث. وقد قال صاحب المفهم: ثم المستحب عند الشافعي وأصحابه وعند مالك وجل أصحابه أن يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين، وقيل عن مالك بقل هو الله أحد فقط، وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي، وعليه أكثر أهل العلم. واختار أبو مصعب أن يقرأ في كل ركعة من الشفع والوتر بقل هو الله أحد. فهنا صاحب المفهم من هو؟ أبو العباس القرطبي. قال: ثم المستحب عند الشافعي وأصحابه وعند مالك وعند جل أصحابه أن يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين، يعني يجمع بين قل هو الله أحد وماذا؟ والمعوذتين. وهذا كما نقله من؟ السفارين، أحسنت. وقيل عن مالك أنه في الوتر يقرأ بقل هو الله أحد فقط. القول الثاني عن مالك قال أبو العباس القرطبي وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي، أي أن أحمد والثوري وأصحاب الرأي الذين هم الحنفية قالوا يقرأ ماذا؟ الإخلاص فقط، وعليه أكثر العلماء. واختار أبو مصعب أن يقرأ في كل ركعة من الشفع والوتر، يعني يقرأ في الركعتين وفي الوتر كلها بقل هو الله أحد. وجاء في مسائل عبد الله عن أبيه أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن عبد الله قال: قلت لأبي ما يقرأ به من القرآن في القنوت، ما يقرأ به من القرآن في القنوت، قال: أعجب إلي أن يقرأ إذا هو أوتر في الركعة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم يسلم، ثم يوتر بركعة يقرأ فيها الحمد لله وقل هو الله أحد، الحمد لله وقل هو الله أحد. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو الذي عليه أحمد ومن معه ومالك في رواية، أن يقرأ بسبح، وكذلك في الثانية بسورة الكافرون، وكذلك يقرأ في الثالثة بقل هو الله، قل هو الله أحد. قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى ذلك ابن المنذر عن زاذان أن عليا رضي الله عنه كان يوتر بإنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت وقل هو الله أحد. هذا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقرأ بسورة إنا أنزلناه وبسورة إذا زلزلت وبسورة قل هو الله أحد. وقع خلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل في صحة زيادة والمعوذتين التي جاءت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد ذكر السفارين رحمه الله في كشف اللثام، وأما زيادة المعوذتين في الثالثة فقد جاءت من حديث عائشة مرفوعا ومن حديث محمد بن سلمة. قال ابن الجوزي: والطريقان لا يصحان، لا طريق عائشة ولا طريق محمد ابن سلمة، ففي الطريق الأولى يحيى ابن أيوب قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، وفي الثانية محمد بن سلمة ضعيف. وممن أنكر هذه الزيادة أحمد رحمه الله ويحيى ابن معين، وقد سئل يحيى ابن سعيد عن هذا الحديث فقال لا أعرفه. وقال أحمد رحمه الله: كان يحيى ابن أيوب يحدث من حفظه، وكان لا بأس به، وكان كثير الوهم في حفظه، فذكرت له حديثه هذا، يعني أنه كان يزيد ماذا؟ معوذتين. عن عمرة عن عائشة، وهي الطريق التي ذكرها الترمذي بعد ذلك لما قال: وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن عمرة عن عائشة. عمرة بنت من؟ بنت من؟ احفظوها، شيخنا الشيخ عبد الرحمن محي الدين عنده عمرة، وسماها عمرة لأنها عمرة بنت عبد الرحمن، لأنها عمرة بنت عبد الرحمن. هذا الحديث عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرة هذا، قال: فذكرت له حديثه هذا عن عمرة عن عائشة، فقال: من يحتمل هذا؟ وقال: مرة كم روى هذا عن عائشة من الناس ليس فيه هذا، يعني زيادة المعوذتين. فأحمد يستنكر هذه الزيادة، أحمد يستنكر هذه الزيادة. لذلك قال ابن عبد الهادي رحمه الله: والحاصل أن أئمة الحديث أن أئمة الحفاظ أنكروا زيادة المعوذتين. ذلك كذلك في إسناد عائشة الأول: بأي شيء كان يوتر، فيه خصيف ابن عبد الرحمن، وقد قال فيه البخاري رحمه الله: لا يتابع في حديثه، لا يتابع في حديثه. ولكن بعض أهل الحديث حسن حديث عائشة هذا وأثبته وصححه، ومنهم شيخنا الشيخ العباد، وأحال على الشيخ الألباني رحمه الله، قال: والحديث فيه كلام من جهة خصيف، يعني خصيف ابن عبد الرحمن، وابن جريج هذا لم يسمع من عائشة، وأن ذكر السماع هنا خطأ، لأنه قال: سألنا عائشة. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عند الحاكم وغيره، وأنه ربما كان يقرأ بقل هو الله أحد، وربما أضاف إليها المعوذتين. كذلك ممن حسن الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي، وهو ممن يوثق خصيف بن عبد الرحمن، قال: وأما خصيف فإنه ثقة، وأما عبد العزيز بن جريج فقديم، لأن ابن عبد الملك مات في أول عشر ذي الحجة سنة 150 عن 76 سنة، ثم تكلم على أن أبوه أدرك عائشة يقينا، ثم قوى ذلك برواية عمرة عن عائشة التي أشار إليها الترمذي رحمه الله، وقد رواها الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن عفير وسعيد بن مريم ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عمرة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وافقه الذهبي. كذلك ممن قواه صاحب مرعاة المفاتيح مبارك فوري، قال: ويؤيده أيضا ما روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بزيادة المعوذتين، وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف، وما روى ابن السكر من حديث عبد الله، إلى أن قال: فالظاهر أن حديث عائشة حسن بشواهده، مفتوح اللي برا، حسن بشواهده. فالصحيح زيادة المعوذتين، وهي حسنة كما رجح ذلك بعض أهل الحديث. نعم، فيصح للإنسان أن يقرأ يقول هو الله أحد، ويصح كذلك أن يقرأ بالمعوذتين، وظاهر بعض الروايات أنه يجمع بقل هو الله أحد والمعوذتين. ظاهر بعض الروايات أنه يجمع بقول هو الله أحد والمعوذتين. لذلك قال ملا علي قارئ وهو ممن لا يميل إلى تصحيح حديث عائشة بعد أن تكلم على خطأ خصيف ما حصل منه، قال كذلك ولأن ما ذكره خلاف المعتاد من فعله عليه الصلاة والسلام من عدم تطويل الأخيرة على ما قبلها من الركعات، لأنه إذا قرأ قل هو الله أحد المعوذتين فإن طول الأخيرة على الثانية. فهذا ظاهر كلام الملا علي قارئ أنه له أن يجمع عند على ذلك على ظاهر الحديث، إلا أن ملا علي قارئ يضعف. فذلك قال ولأن ما ذكره خلاف والمعتاد من فعله عليه الصلاة والسلام من عدم تطويل الأخيرة على ما قبلها من الركعات. الظاهر من الحديث هو إضافة المعوذتين إلى قل هو الله أحد. الظاهر من الحديث هو إضافة المعوذتين إلى قل هو الله أحد. ذلك قال شيخنا وأنه ربما كان قرأ بقل هو الله أحد يعني لوحدها، وربما أضاف إليها المعوذتين. فهذا هو الظاهر أنه إن إما أن يقرأ قل هو الله أحد كما جاء في حديث ابن عباس، أو أنه يقرأ مع قل هو الله أحد بالمعوذتين، وقد حسن ذلك كما سمعنا وصحح الحافظ نعم صحح ابن حبان والذهبي كذلك الألباني وكذلك ما جاء عن بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم.
باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة ابن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنت بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد.
ثم ذكر رحمه الله عز وجل باب ما جاء في القنوت في الوتر، وذكر حديث الحسن بن علي رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، وأنه يقول هذا الدعاء في وتره. فإن المراد بالقنوت هنا هو الدعاء في الوتر، المراد بالقنوت هنا هو الدعاء في الوتر. والقنوت في الوتر يكون في آخر الركعات من صلاة الليل، في آخر ركعة من صلاة الليل، أي في الركعة الأخيرة التي يختم بها العبد صلاة الليل. وكذلك يكون القنوت الذي هو الدعاء في الصلوات، وذلك في النوازل، وذلك في النوازل. ولكن أراد وما جاء في هذا الحديث في حيث الحسن إنما هو في قنوت الوتر. وهذا يدل هذا الحديث على مشروعية الدعاء في الوتر، وإن كان العلماء رحمهم الله اختلفوا في القنوت في الوتر هل هو مشروع أم لا، على قولين. قول الأول أنه مشروع، وهذا هو قول الجمهور، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. القول الثاني رواية عن مالك أنه لا يشرع، وجاء رواية أخرى عن مالك أنه يشرع في النصف الثاني من رمضان. الصحيح هو قول الجمهور أنه مشروع، أن دعاء الوتر مشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم معناه يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم المشددة في الآخر بعد لفظ الجلالة اللهم. ولا يجمع العبد بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم، فلا يقال يا اللهم كما مر معنا كثيرا، لأن الميم المشددة عوضا عن الياء. قد قال أهل العلم: فلا يجمع بينها إلا في الضرورة الشعرية. ذلك قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي. الأكثر اللهم بالتعويض، يعني الميم بدل الياء، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر. قال أهل العلم: وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم للدلالة عليها، كثرة استعمال اللهم اللهم حذفت الياء وعوض عنها الميم للدلالة عليها، وأخرت يعني الميم للبداءة بسم الله. وكذلك قال أهل العلم: وجعلت ميما اللهم، جعلت ميما قالوا للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء، للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء، لأن الميم تدل على الجمع كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اللهم اهدني فيمن هديت، سؤال الهداية هو أعظم المطالب، لذلك نحن نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ففيه طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، فإن العبد يسأل ربه الهداية إلى الصراط المستقيم، هو أعظم وخير مطلوب. قال أهل العلم: وطلب الهداية من الله عز وجل يشتمل على أمرين. الأمر الأول التثبيت على ما هو حاصل له من الهداية. الأمر الثاني طلب المزيد من الهداية. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم ماذا؟ هدى، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره. وفي قوله كذلك: اللهم اهدني فيمن هديت، أي اجعلني من المهديين في جملة من اهتدوا، اجعلني من المهديين في جملة من اهتدوا. وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدني فيمن هديت، هذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى وهو هدايته من هدى. التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملتهم، فكأنك تقول كما هديت غيري فاهدني. والهداية هنا يراد بها أمران: هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهداية الإرشاد ضدها الضلال، وهداية التوفيق ضدها الغي. فأنت يا عبد الله إذا سألت كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث، أعني حديث الحسن: اللهم اهدني، تسأل الله سبحانه وتعالى الهدايتين، هداية الإرشاد وهداية الإرشاد، وذلك بالعلم، وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل. لأنه كما قال أهل العلم: ليس كل من علم عمل، وليس كل من عمل يكون عمله على علم وتمام. فالتوفيق أن تعلم وتعمل. وهذا الحديث قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني، وذلك بالإفراد، اللهم اهدني بالإفراد. أما الإمام فإنه يقول: اللهم اهدنا. أما الإمام فإنه يقول: اللهم اهدنا. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد والترمذي وابن ماجه: من أما قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن من جمع الأدلة الشرعية علم أنه من كان منفردا أو كان مأموما أنه يفرد نفسه بالدعاء. أما من كان إماما فإنه يجمع ولا يفرد نفسه بالدعاء حتى وإن ضعفنا الحديث. ذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، فهل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته دونهم؟ قال شيخ الإسلام: الجواب: الحمد لله رب العالمين، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ثم ذكر حديث الاستفتاح. قال شيخ الإسلام: فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة وكان إماما، لكن ليس فيه إسماع لمن؟ للمأمومين. قال: وكذلك حديث علي في الاستفتاح الذي أوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وفيه: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. كذلك ما ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسي من الركوع بعد قوله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، الحديث. قال شيخ الإسلام: وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعله ومن أمره لم ينقل فيها إلا لفظ الإفراد. يصح للإمام، ولكن متى؟ إذا لم يكن إيش؟ يسمعه الناس. كذلك ما جاء في آخر الدعاء، آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، الحديث. كذلك دعاءه بين السجدتين كما جاء في السورة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ونحو هذا. فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد، بصيغة الإفراد. وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك، حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية، أنه يشرع مثل هذه الأدعية. وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح، والحديث ماذا؟ كما ذكرنا حديث ضعيف، فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم، هذا هو الصحيح. وإن كان يفهم من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تلال منة أنه يدعو بالإفراد ولو أمن المأموم، لكن شيخ الإسلام كذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ العباد إنما قالوا أنه المراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت، كدعاء القنوت، فإن المأموم إذا أمن كان داعيا. والدلع على ذلك قد أجيبت، نعم، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن، وإذا كان المأموم مؤمنا على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع. الدلع على ذلك ما هو؟ إذا ضعفنا هذا الحديث قال: والدليل على ذلك كما في دعاء الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وهذا من دقيق فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كما في دعاء الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن ذلك من الدعاء، قال آمين في آخر سورة الفاتحة، فإن الإمام يدعو لهما جميعا، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم. ذلك قال بعض أهل العلم، وإن لم يصح الحديث فإن في ذلك نوع خيانة، وإن لم يصح الحديث فإن في ذلك نوع خيانة. ثم قال شيخ الإسلام: فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان نفسه كالاستفتاح وما بعد التشهد نحو ذلك، فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام يدعو لنفسه، وكما يسبح المأموم في الركوع والسجود إذا سبح الإمام في الركوع والسجود، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكر هذه الأدلة قال: وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحا، أي حديث يا محمد؟ ها؟ أحسنت يا عمر، لا يحل. قال: وإن كان صحيحا صريحا معارضا للأحاديث المستفيضة المتواترة ولعمل الأمة وكذلك عمل أهل العلم لم يلتفت إليه، فكيف وليس من الصحيح، ولكن قيل إنه حسن، ولو كان فيه دلالة لكان عاما، وتلك الأدلة خاصة، والخاص يقضي على العام، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. ثم ذكر كذلك ما جاء في بعض الأحاديث: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وفيه ماذا؟ وفيه الجمع. وهذا ما ذكره الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي عليه الفتوى، وهو الصحيح وهو الراجح. ذلك قال شيخنا حفظه الله العباد: المحظور والذي لا يليق والذي فيه أثرة واختصاص هو كون الإمام يدعو لنفسه وهم يؤمنون على ذلك، يعني الإمام يقول اللهم اهدني هم يقولوا آمين، اللهم كذا وهم يقولوا آمين. يقول شيخنا: لكن المحذور والذي لا يليق والذي فيه أثر واختصاص هو كون الإمام يدعو لنفسه وهم يؤمنون على ذلك. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وعافني فيمن عافيت. طلب المعافاة وهي الوقاية من كل سوء من كل شر. وعافني فيمن عافيت في جملة من عافيته وحصلت له منك المعافاة، وهذا كما ذكرنا سابقا من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بفعله في غيرك، فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافني. والمراد بالمعافاة هنا المعافاة في الدين والدنيا، فيتشمل الأمرين، أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من أسقام الدين، وذلك التي هي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، وأن يعافيك الله من أمراض الأبدان وهي اعتلال صحة البدن. والإنسان معاشر الفضلاء محتاج إلى هذا وهذا، المعافاة في الدين والمعافاة في الدنيا. وقال أهل العلم: وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن. ذلك قال شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله. ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا، يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر هل هي مريضة أو صحيحة، وهل صدئت أو هي نظيفة. فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا، وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة بالله سبحانه وتعالى، وحينئذ يصعب عليك التراجع. ذلك قال أيضا رحمه الله متمما كلامه، قال: فحافظ على أن تفتش قلبك دائما. وهذا هو حال المؤمن، يفتش قلبه دائما ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، فقد يكون فيه مرض شبهة أو مرض شهوة. كثير من الناس إنما يفتش قلبه في مرض الشهوات ولا يهتم بمرض الشبهات، ومعلوم أن الشبهة أعظم من الشهوة، أن الشبهة أعظم من الشهوة، فإن الشبهة التوبة منها والتخلص من الشبهة عسير لالتباس الشهوة لالتباس الشبهات، بخلاف الشهوة فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر فيها أيسر من التخلص من الشبهات. فالعبد يجانب الشبهات ويجانب الشهوات، ومن مجانبة الشبهات عدم مجالسة أهل الباطل. ذلك ذكر الذهبي رحمه الله في السير، كذلك الشاطبي رحمه الله مقولة لبعض أهل العلم أنه قال: مخالطة أهل الباطل تورث الإعراض عن الحق. فالذي يخالط أهل الباطل عياذا بالله فإن ذلك يورث الإعراض عن الحق. ذلك الإنسان يبتعد عن مواطن الشبهات كما أنه يبتعد عن مواطن الشهوات، وأنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، والعلاج والدواء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قال شيخنا رحمه الله: وإذا خفت أن تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة فتذكر متعة الآخرة. وهذا كلام عظيم. بعض الناس قد يهتوي بعض المحرمات من وجود، يعني قد يكون فقير فيهتوي أن يكون عنده مال كثير فيسرق، أو يهتوي أن يكون عنده مال كثير فيختلس، أو أن يهتوي يكون عنده مال كثير فيغش ويخدع، أو عياذا بالله عنده شهوة في النظر إلى ما حرم الله فيؤدي ذلك إلى الزنا عياذا بالله. قال الشيخ رحمه الله: إذا خفت أن تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة فتذكر متعة الآخرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. فالإنسان يقف ولا يمد بصره إلى متع الدنيا التي قد تؤدي به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لكي تذكر متعة إيش؟ الآخرة. ذلك قال: ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فيقول لبيك يعني إجابة لك، يعني إجابة لك من أجل أن يكبح جماح النفس. لبيك إجابة لك، إن العيش عيش ماذا؟ الآخرة. فتطمئن نفسه، تطمئن نفسه لموعود الله سبحانه وتعالى، وحتى لا تغتر بما شاهدت من متع الدنيا. فيقبل العبد على الله ثم يوطن النفس ويقول: إن العيش عيش الآخرة، لا عيش الدنيا، إن العيش هو عيش الآخرة. العيش الحقيقي والحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية إنما هي في الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن العيش عيش الآخرة. قال شيخنا رحمه الله: فإنه عيش دائم ونعيم لا تنغيص فيه، فإنه عيش دائم ونعيم لا تنغيص فيه، بخلاف عيش الدنيا فإنه ناقص منغص زائل. ذلك لما قيل لأحمد رحمه الله: متى الراحة؟ قال: عند وضعك قدمك في الجنة، عند وضعك قدمك في الجنة، هنا الراحة. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وتولني فيمن توليت، أي فيمن كنت وليه، وكنت قد وفقته وسددته. والمقصود وتولني فيمن توليت أي بمعنى القرب، وكذلك بمعنى النصرة والولاية، معنى القرب كذلك معنى النصرة والولاية. والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة، لأن الولاية العامة شاملة لكل أحد، للمؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكن المقصود بهنا وتولني فيمن توليت، وتولني فيمن توليت أي الولاية الخاصة. وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة علي واجعلها فيما قد أعطيتني إياه من كل خير ومن كل أمر سار ومن كل ما هو نافع، بارك لي فيه، سواء كان ذلك في صحة أو في عافية أو في ولد أو في مال أو في علم أو في هدى. هذا الحديث حديث عظيم، فإن فيه ألفاظ عظيمة للغاية، وكثير من أئمتنا يتركون مثل هذا الوارد في دعاء القنوت ويلتجئون إلى ألفاظ من عند أنفسهم. هذا الحديث على ما على ألفاظه القليلة فيه كثير من المعاني العظيمة، ومع ذلك كثير من أئمتنا يتركون مثل هذه الأحاديث ويكررون أقوالاً من عند أنفسهم لا تصل إلى مثل هذه المرتبة من الألفاظ النبوية التي قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبارك لي فيما أعطيت، فكل ما أعطاه الله إياك تسأله أن يبارك لك فيه. أعطاك ولدا، أعطاك مالا، أعطاك علما، أعطاك هداية، أعطاك صحة، أعطاك شيئا من الدنيا، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح وأن يجعل فيه البركة، بركة في المال، بركة في العلم، حتى بارك في الجاه، أن يبارك لك في ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من الجاه وفي الولد وفي كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى عز وجل. لذلك وما بكم من نعمة فمن الله، فيبارك الله لك في جميع ما أنعم عليك به. لذلك قال أهل العلم: وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل كثيرا. وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا. وهذا الأمر قد يلحظ الإنسان ذلك من نفسه، إذا بارك الله له في ماله وإن كان قليلا فإن البركة تكثره، وإن كان ماله كثيرا وقد نزع الله سبحانه وتعالى من هذا المال البركة فإنه إن كان كثيرا صار قليلا عياذا بالله. ذلك قال كذلك شيخ ابن عثيمين، وقال: وكم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في أيام كثيرة. وكم من إنسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته قد بارك الله له في ماله، ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالا. لذلك قال: وأحيانا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى عندك مدة طويلة، إلى آخر ما قال رحمه الله عز وجل. قال: وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. يسأل العبد الله سبحانه أن يقيه الشرور والأخطار، ويسأله أن يقيه الأضرار التي تنزل، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، السبب والمسبب كله بقضاء الله وقدره. لهذا جاء في الحديث: ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ومعنى قوله: لا يرد القدر إلا الدعاء، ليس معنى ذلك أن الذي كتب في اللوح المحفوظ يغير ويبدل، لا، لأن كل ما كتب في اللوح المحفوظ فإنه لا بد من وقوعه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن الله عز وجل قدر الأسباب والمسببات، فجعل الله أن الإنسان يحصل له شر، ولكن قدر سببا يمنع هذا الشر. ومن ذلك إيش؟ الدعاء. ومن ذلك الدعاء، فليستكثر العبد من الدعاء. فكم من قدر قد يكون في ظاهره الشر دفعه الدعاء، وكم من قدر قد يكون في ظاهره الشر دفعه الدعاء. وما قضاه الله سبحانه وتعالى قد يكون خيرا وقد يكون شرا. ذلك جاء في الحديث: وقني شر ما قضيت. ما قضاه الله سبحانه وتعالى قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير، وما كان لا يلائم الإنسان وفطرته فذلك شر. فالصحة والقوة والعلم والمال والابن الصالح وما أشبه ذلك هذا إيش؟ خير. والمرض والجهل والضعف والابن الطالح وما أشبه ذلك هذا في ظاهره إيش؟ شر، لأنه لا يلائم الإنسان. والمراد: وقني شر ما قضيت، الذي هو مقضية، لأن قضاء الله الذي هو فعله كله خير، وإن كان المقضي شرا. فالمراد من شر ما قضيت الذي هو مقضية، لأن قضاء الله الذي هو فعله كله خير، وإن كان المقضي شرا، لأنه لا يراد هذا المقضي إلا لحكمة عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فالمرض مثلا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض، وقد يحدث له المرض توبة ورجوعا ومعرفة لقدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج، بخلاف لو بقي الإنسان معافا صحيحا فإنه قد ينسى قدر هذه النعمة. فيكون في الجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، الجواب أن الشر لا ينسب إلى الله، لأن ما قضاه وإن كان شرا فهو خير بخلاف غيره، فإن غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض، المخلوق ربما يقضي للشر لشر محض، فربما المخلوق يعتدي على إنسان ويسلب منه ماله وحلاله لقصد الشر والإضرار به لا لقصد مصلحته، وحينئذ يكون فعل هذا الإنسان شرا محضا. أما الله سبحانه وتعالى فإنما قضى وإن كان شرا فهو خير سبحانه وتعالى، فالشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى. وفي قوله وقني شر ما قضيت إثبات القضاء لله، إثبات القضاء لله سبحانه وتعالى، وقضاء الله كما هو معلوم شرعي وقدري. وهل يكون في الخير من شر؟ هل يكون في الخير من شر؟ قال هنا وقني شر ما قضيت. المرض خير أو شر؟ في ظاهره ماذا؟ شر. النعم في ظاهرها خير. فالسؤال هل في الخير من شر؟ الجواب نعم، قد يكون فيه شر، فتكون النعم سببا للبطر والأشر فتنقلب شرا. بعض الناس الفقر له أحسن من ماذا؟ من الغنى، فقد يكون فقيرا وقربه إلى الله أعظم، ويعلم الله سبحانه وتعالى ذلك منه، فيكون الفقر له خير، ويعلم الله سبحانه ولو كان غنيا لكان إيش؟ لكان قد كان من الفساق، حصل له البطر والأشر. لذلك كم من إنسان كان مستقيما أنعم الله عليه فحملته النعم على الاستكبار عن الحق وعلى الخلق فهلك عياذا بالله. ثم قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك. يقضي كونا وقدرا، فإنك تقضي، يقضي كونا وقدرا، ويقضي شرعا ودينا الله سبحانه وتعالى. ولا يقضى عليك لا راد لقضائك وقدرك، ولا راد لحكمك وتشريعك، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فالله سبحانه وتعالى يقضي بما أراد، ولا أحد يقضي على الله ويحكم عليه، كما قال الله سبحانه والله يقضي بإيش؟ بالحق، والذين يدعون من دونه ماذا؟ أجيبوا لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. ثم قال وإنه لا يذل من واليت، من والاه الله عز وجل فإن له العزة وليست له الذل والذلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ذلك، وهذا هو شرع الله فإنه لا يذل من واليت. فالعزة في اتباع الشرع، ومن كان متبعا للشرع كان لله وليا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لذلك إنه لا يذل من واليت، أي لا يلحق من واليت ذل وخذلان، وهذا حق. من والاه الله سبحانه وتعالى والله لا يلحقه ذل ولا خذلان. المراد بالولاية هنا الولاية ماذا؟ الخاصة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يعز من عاديت، من كان عدوا لله فإنه لا يعز وليس له العزة الحقيقية، جاءت في بعض الروايات. ولا يعز من عاديت، من كان عدوا لله فإنه لا يعز وليس له العزة الحقيقية، وإن وجد عزة في بعض الوقت فإنها ليست عزة حقيقية. فإن حصل لإنسان من الكفار أو من المنافقين غلبة أو حظ فإن هذا ليس أمر حقيقي، بل العز الحقيقي هو العز الدائم الذي يكون بعد ذلك ما يكون عند الله سبحانه وتعالى من جنة النعيم. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل هذا على عمومه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت؟ الجواب: ليس هذا على عمومه، فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين، والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس على سبيل الإطلاق والديمومة المستمرة. فالذي وقع في أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه عزا للمشركين، ولهذا افتخروا به فقالوا: يوم بيوم ماذا؟ بدر، والحرب سجال. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه وأصحابه شيء من الجراح والضعف، ولكن هذا شيء عارض، ليس عزا دائما مطردا للمشركين، وليس ضعفا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في فقه هذه الغزوة فوائد عظيمة. لذلك قال الشيخ: لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لنا أن نقول هذا ليس على عمومه ويخصص بالأحوال العارضة، ولنا كذلك أن نقول هو عام، ولكن عام ماذا؟ مخصوص. عام يريد به الخصوص، يعني أن المراد لا يذل ذل لا يذل ذلا دائما ولا يعز عزا دائما. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، كذلك تعاليت تعالى لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، فالتعالي من العلو. فهذا الدعاء هو قد جاء كذلك عند أبي داود في تسع جمل: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. في تسع جمل جاءت في هذا الحديث هو عند أبي داود بهذه الزيادات، أوله دعاء وآخره ثناء، أوله دعاء وآخره ثناء. فالخمس الأول كلها دعاء، والأربع كلها ثناء. أما ما يزيده بعضهم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذا لم يكن في دعاء القنوت كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وإنما كان هذا ما يقال في السجود: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إنما هذا في السجود. وإن كان بعض الأئمة يذكره في فالقنوت لا بأس، لأن هذا من الأمور الواردة. ويرى شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا يبدأ بهذا الدعاء في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. قال أنه لا يبدأ بشيء قبلها. قال ظاهر كلام ذاكر المصنف في الزاد أنه لا يبدأ بشيء قبل هذا الدعاء، لكن الصحيح أنه يبدأ بقوله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ثم يقول: اللهم اهدني. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ثناء على الله، والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء. وهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الدعاء كما روى ذلك البيهقي في السنن أنه قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إلى آخر الدعاء. لكن هذا كما هو ظاهر كان في صلاة الصبح، فالله أعلم أنه أننا نبقى على ما جاء في حديث الحسن، فهو فيه دعاء وفيه ثناء، فيه دعاء وفيه ثناء. والقنوت متى يكون؟ قبل الركوع أو بعد الركوع؟ القنوت متى يكون؟ قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى ذلك ابن خزيمة أن عمر خرج الليلة في رمضان، فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القارئ، فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم عمر على ذلك، وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان، فخرج عمر على ذلك، فقال عمر: نعمة البدعة هي، والتي ينامون عنها أفضل من التي تقومون، فكان الناس يقومون أولا، يعني أول إيش؟ الليل. ذلك قلنا في كلام أحمد أن ذلك هو عمل إيش؟ المسلمين، كما سبق معنا في الدرس. ثم ذكر ما جاء أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف، يعني النصف الثاني: اللهم قاتل الكفر يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، وهذا مشروع في النصف الثاني من رمضان. وكذلك كثير من الأئمة يغفلون عن هذه السنة العمرية. قال: ثم يصلي عن ويدعو المسلمين ما استطاع من خير. هذا فيه كذلك أن له أن يدعو بإيش؟ للمسلمين، ويدعو لكن دون إطالة فاحشة. ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره إلى آخره، قال: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، إلى أن قال: ثم يكبر ويهوي ساجدا. فدل من أثر عمر أن هذا متى؟ بعد الركوع، ليس قبل. يكبر ويهوي ساجدا، فدل من ذلك على أن هذا الدعاء بعد الركوع هو صحيح. وقد صحح هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله عند ابن خزيمة. والشيخ مع أنه صح هذا الأثر يرى أنه لم يأتي عن أحد من الصحابة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بكونه قنت في الوتر إلا عن أبي بن كعب، ثم قال: وأنه كان قنت قبل الركوع، وأنه قنت قبل الركوع. لكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل أنه قد صح عن عمر، قد صح عن عبد الله بن مسعود أنه قنت قبل الركوع قبل الركعة، فصح عن عبد الله بن مسعود القنوت قبل الركوع، وصح عن عمر القنوت بعد الركوع، والأكثر في قنوت رسول الله سلم إنما كان قبل الركوع. ذلك جاء عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، لكن صح هذا وصح هذا. نعم. وجاء عن صلى الله عليه وسلم في قنوت الصبح بعد الركوع، وجاء في حديث أيضا أنس قنت في الصبح بعد الركوع يسيرا. وقد ذكر أحمد رحمه الله عن علي بن أبي طالب قال عبد الله قال أبي، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قنت في الوتر بعد الركوع. وأحمد يرى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. يضعف حديث أبي، يضعف حديث أبي. وهذا الدعاء في كل رمضان أو في كل السنة على خلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله: والمذهب أن السنة أن يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، هذا هو المشهور في المذهب، ونص عليه الشافعي رحمه الله. وفي وجه يستحب في جميع شهر رمضان، وهو مذهب مالك. ووجه ثالث أنه يستحب في الوتر في جميع السنة، هو قول أربعة من كبار أصحابنا ثم ذكرهم. الصحيح أنه يقنط في جميع السنة، بل قال المرداوي في الإنصاف: يقنط في جميع السنة، وهو المذهب وعليه الأصحاب. وجاء عن أحمد رحمه الله أن أبا داود سأله قال: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء الله. قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا ما أقنط إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنط فأقنط معه. هذه في رواية لأحمد. ومكان هذا القنوت في النصف الباقي، قال: قلت لأحمد: إذا كان يقنط النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة فيمضي فيقنط في 16. ثم قيل إن أحمد رجع، فقد جاء في مسائل ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقنت السنة أجمع، قال: كنت أرى أن يقنت نصف السنة، وإنما هو دعاء، يقنت السنة أجمع لا بأس به. وكذلك جاء في مسائل ابن هانئ: قلت له: كنت ترى القنوت نصف السنة، وأنت اليوم ترى أن يقنت السنة أجمع، قال: كنت أرى هذا ولكن هو دعاء، أرى أن يقنط السنة أجمع. وجوز إن قنت كل ليلة ولا بأس إن قنت السنة كلها، ولا بأس إن قنت في النصف النصف من شهر رمضان. فهذا ما جاء في قنوتي، وأنه في وقته كذلك فيما يكون في قبل الركوع أو بعد الركوع، كذلك ما جاء في حديثي في شرحنا لحديث الحسن بن علي. نعم، واصل.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول.
قال لقد مر معنا. نعم واصل.
قال أبو عيسى: سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله لا بأس به. قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري.
نحن قلنا التفريق بين القضاء وبين الأداء، وهذا قد سبق معنا. نعم، إذا كان يقضي فإنه يقضي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وأما الأداء فقبل صلاة الصبح. نعم.
يوتر بعد القضاء بعد الظهر،
وعلى خلاف عند العلماء رحمهم الله، لكن هذا وقته. نعم، وقته بلا شك أنه من صلاة، أنهم لأنهم بعض العلماء أخذ من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره، قالوا هذا ذكر بعد الظهر، بعضهم يرجح الجواز، لكن بلا شك أنه يحاول أنه يعني يستحضر ذلك ولا ينساه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر.
يحصل من بعض الأئمة أنهم ينسون القنوت نسيانا ليس تركا، فهل يسجد للسهو؟ على روايتين عند أحمد، على روايتين عند أحمد رحمه الله، وهذه ردنا أن نذكرها ولكن ذهبت عن ذهني. فإن صالح قال عن أبيه، فإن عبد الله قال: قرأت على أبي قلت: من ترك القنوت سهوا قال: يسجد إذا كان ممن يقنت، يعني إذا كان ممن يقنت يسجد. وقال صالح يقول: سألت أبي، نعم، قال صالح قال أبي: سألت إسماعيل عمن نسي القنوت في الوتر هل عليه أن يسجد للسهو؟ قال: ما أرى عليه ذلك. قال: وسألت هشيما عن ذلك فقال: يعجبنا أن يسجد لذلك سجدة السهو. فهذا نقل عن أحمد وهذا نقل عن أحمد، فالأول أحمد سأل إسماعيل وقال: ما أرى عليه ذلك، ثم قال: سألته شيما فقال: يعجبني. وجاء عن أحمد رحمه الله أنه قال: من ترك القنوت سهوا يسجد إذا كان ممن يقنت. نعم. وهذه المسألة مفرعة على القنوع، على السجود للسهو عن السنن، لو سهى في سنن هل يسجد أو لا يسجد؟ وقع الخلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل. نعم، ذكرها ابن قدامة وغيره من أهل العلم في باب سجود السهو. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر.
كما جاء عبد الله بن عمر في أول حديث معنا في الترمذي، باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، قال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وهذا بنحوه: بادروا الصبح بالوتر، أي قبل، إذا خشيتم فأوتروا قبل طلوع الصبح. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا، كذلك يعني قبل، إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. هذا كله قد ذكرناه. نعم. اللي بعده: ما جاء لا وتراني.
باب ما جاء لا وتراني في ليلة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل, ثم يقوم من آخره.
وهذه المسألة مسألة ماذا؟ ها؟ أحسنت, نقض الوتر. قد رجحنا ماذا؟ أحسنت, رجحنا جواز نقض الوتر. ذكرنا الآثار عن الصحابة في ذلك. نعم. قال فراء بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر, وقالوا يضيف إليها ركعة, وذا نقلناها لكم كذلك عن الصحابة. كذلك إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قلقنا كذلك لكم عن من نقلناه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. ثم ذكر حديث أم سلمة أنه سلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين, يصلي بعد الوتر ركعتين, وهذا كذلك لا يعني مما جاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والخلاف وقع في الزيادة عن ركعتين, الخلاف وقع عند الفقهاء في الزيادة عن ركعتين, والصحيح أنه كذلك لا بأس. نعم. ما جاء في الوتر على الراحلة.
باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت أوترت. فقال أليس لك في رسول الله؟
يعني نزل من راحلته, نزل من فأوتر. قال أليس لك في رسول أسوة؟ رأيته مع نعم
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر على راحلته.
نعم.
قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
عبرة بالدليل, عبرة بالدليل, وهو يقول يقول ابن عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر على راحلته, وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب. نعم.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا, ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته, وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
هو الصواب, وهو الصواب أن يوتر على راحلته. والعلماء اختلفوا رحمهم الله هل لا بد أن يستقبل القبلة. الصحيح لا, الصحيح ليس هذا ليس بلازم, وإنما استحبوا أن يستقبل القبلة في أول ما يكون من التكبير استحبابا وليس وجوبا. وعليه فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وفتوى شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله أنه استحباب وليس وجوبا. نعم.
وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة.
والآن في السيارات لو كنت في سفر ويعني خشيت من طلوع الفجر وخشيت, وكذلك تريد أن يكون يعني الوقت تدركه في يعني في يعني نعم في القيادة توتر في سيارتك, توتر في سيارتك. نعم.
وإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض, وهو قول بعض أهل الكوفة.
بعض الكوفة مثل حنفية لأنهم يرجحون أن الوتر واجب. ونكون بهذا قد انتهينا من أبواب قيام الليل والتراويح والوتر, والله تعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.